أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. بحث اليوم في أن الموضوع له في الحروف خاف والوضع عام. طبعا هذا عودة إلى أصل البحث. قلنا في أصل البحث أن أقسام الوضع أربعة: الوضع خاف والموضوع له الخاف، وهذا ممكن بل واقع بلا خلاف. القسم الثاني: الوضع عام والموضوع له العام، وهذا كذلك ممكن بل واقع بلا خلاف. إنما وقع الخلاف في القسم الثالث والقسم الرابع. في القسم الرابع أن الوضع عام والموضوع له خاص، وهذا ذهب المشهور من المحققين إلى استحالته. القسم الثالث: الوضع عام والموضوع له خاص. اختلفوا، قالوا يعني اتفقوا على أنه ممكن، ولكن اختلفوا في أنه هل واقع أو لا. القائلون بوقوع القسم الثالث قالوا مثاله المعاني الحرفية، فالمعنى الحرفي من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. وقبل أن يثبتوا ذلك قالوا لابد من معرفة حقيقة المعنى الحرفي وما به يمتاز عن المعنى الاسمي. لذلك تقدم البحث السابق بأنه لابد هناك أن يكون رابط ونسبة تربط بين طرفين، وأنه لابد أن يكون هناك ألفاظ موضوعة بأداء ذلك لئلا تبطل حكمة الوضع. ثم أثبتوا أن الحروف موضوعة بأداء المعاني غير المستقلة، والأسماء موضوعة بأداء المعاني المستقلة. الآن يرجعون إلى أصل المطلب في إثبات أن المعنى الحرفي بالحقيقة التي ظهر بيانها مما سبق، أن الحرفي من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. ففي هذا البحث عندنا مطلبين، يعني يمكن أن نفكك المطلب إلى مطلبين. الأول في أن الموضوع له في الحروف خاص، أن الموضوع له في الحروف ما هو عام أو خاص، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في أن الوضع عام أو خاص. أما المطلب الأول وهو أن الموضوع له في الحروف خاص وليس عام، يقول المصنف ظهر مما سبق من البيان السابق في بيان حقيقة المعنى الحرفي أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، لأن قلنا أن الوجود الرابط لا حقيقة له بذاته، وإنما هو فان ومضمحل في طرفيه. نسبة القيام إلى زيد هذه النسبة فانية في الطرفين، في زيد وقائم. فإذا كان حقيقة النسبة أنها متقومة بطرفيها، ففي كل مورد يختلف الطرفين، يعني يكون كل نسبة مباينة لنسبة أخرى ولا تصدق عليها. إذا حقيقة النسبة متقومة بطرفيها، يعني مثلا عندما نقول زيد في الدار، النسبة الظرفية متعلقة بطرفي النسبة وهو الزيد والدار، فإذا قلنا عمرو في الدار اختلفت النسبة، صارت نسبة أخرى وهو النسبة بين عمرو والدار وليس بين زيد والدار. إذا قلنا بكر في الدار أيضا اختلفت النسبة، هناك نسبة ثالثة وهو النسبة الظرفية بين بكر والدار. هذا إذا النسبة من صنف واحد. إذا لا صنف آخر، إذا قلنا سرت من النجف، النسبة هنا متعلقة بالسير والنجف. إذا قلنا سرت من الكوفة اختلفت النسبة. أكثر من ذلك، زيد في الدار يمكن أن تتعدد النسبة. اليوم مثلا قلت، أحد سألني أين زيد، أقول زيد في الدار، هنا نسبة ظرفية متعلقة بزيد والدار. بعد يوم يومين أسأل أين زيد، أقول زيد في الدار، هاي نسبة أخرى. الزمان اختلف وحدثت نسبة أخرى، صحيح متعلقة بزيد والدار ولكن غير خصوصيات النسبة الأولى. فعندما يتجدد الكلام هناك نسبة أخرى، يعني زيد في الدار الثانية غير المقصود من الأولى، واضح؟ فكل نسبة لها خصوصياتها، فبناء على ذلك احنا قلنا النسبة متقومة بأي شيء؟ بطرفيها. لاحظ ما قلنا بالطرفين، قلنا بطرفيها، يعني مو كل طرف، أي طرفين، خصوص طرفي هذه النسبة المقصودة. فإذا كان حقيقة النسبة متقومة بطرفيها، فهل يمكن أن تصدق على نسبة أخرى؟ لا يمكن. لا يمكن أن تصدق على نسبة أخرى. بناء على ذلك يمكن فرض أن النسبة مفهوم كلي، مفهوم عام ينطبق على كثيرين. قلنا أن كل نسبة حقيقة متقوم بطرفيها، بمعنى أنها لا تصدق على نسبة أخرى. فإذا لا تصدق على نسبة أخرى، وإلا لو ما كانت متقوم بطرفيها أو تصدق على نسبة أخرى تبطل أصل النسبة، لا تكون نسبة أصلا، لأن حقيقة النسبة هو هذا التقوم بالطرفين التابعة للنسبة. إذن عندما نقول حقيقة النسبة، حقيقتها أنها متقوم بطرفيها فلا تصدق على أي نسبة أخرى، لا تصدق إلا على نفسها. فإذا كان كذلك فيكون الموضوع له في الحروف خاص أو عام؟ يكون خاص طبعا، يعني تقوم لاحظ تقوم النسبة بالطرفين أوجب خصوصية في هذه النسبة لا توجد في أي نسبة أخرى، لا توجد في أي نسبة أخرى. لما أوجبت خصوصية يعني صارت نسبة شنو؟ خاصة. إذا لا تصدق على غيرها يعني شنو؟ يعني ليست مفهوما كليا وإنما مفهوم جزئي حقيقي. فيثبت أن الموضوع له في الحروف خاص وليس عام. فإذا الموضوع له في الحروف خاص لأن النسبة لا تصدق على غيرها، لا يمكن تعميمها، فهي من قبيل الخاص، قبيل الجزئي الذي لا ينطبق على غيره. فإذا الموضوع له في الحروف خاص وليس عام. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن الوضع في الحروف عام وليس خاص. قلنا سابقا أن المقصود بالوضع المعنى المتصور حين الوضع، ما هو؟ قلنا في أول تقسيم، يعني في بيان أقسام الوضع، أن المعنى المتصور قد يكون جزئي وقد يكون كلي. هسه في المقام، في المطلب الأول أثبتنا أنه جزئي، أن الموضوع له في الحروف جزئي خاص. هذا قلنا تارة نتصوره بنفسه فيكون من القسم الأول، الوضع خاص والموضوع له خاص، وتارة نتصوره بوجهه فيكون من قبيل الوضع العام والموضوع له خاص. هذا لما بينا أقسام الوضع واضح من هنا. فهنا نأتي بعد أن أثبتنا أن الموضوع له في الحروف خاص، الموضوع له في الحروف خاص، فإذا أمكن أن نتصور الموضوع له بنفسه فيكون الوضع خاص، وإذا تصورناه بوجهه فيكون الوضع عام. فهنا نأتي ونقول هل يمكن بعد أن أثبتنا أن الموضوع له في الحروف خاص، هل يمكن تصور النسبة الخاصة؟ يقول لا يمكن. لماذا؟ لأن النسب كثيرة فوق حد الإحصاء، ربما يقال أنها غير متناهية. فإذا كانت النسب، لاحظ النسب غير محصورة. لماذا غير محصورة؟ الأمثلة اللي بيناها، زيد في الدار في اليوم الأول غير زيد في الدار في اليوم الثاني، أو ربما بعد سنة مثلا أسأل أين زيد، اتفاقا عندي السؤال كان زيد في الدار، فماذا أجيب؟ أقول زيد في الدار، هاي زيد في الدار بعد سنة هي نفسها اللي قبل سنة، ها اختلفت. زيد في الدار، عمر في الدار، وبكر في الدار، قلنا تختلف النسب باختلاف شنو؟ الطرفين، ثلاث طرفين. فصار في النسبة الواحدة هناك نسب متعددة من غير أنه عندنا نسبة ظرفية وعندنا نسبة ابتدائية وعندنا نسبة انتهائية وعندنا نسبة استعلائية. مرة أقول الكتاب على الطاولة، مرة أقول القلم على الطاولة، مرة أقول سرت من النجف، مرة أقول سرت من الكوفة إلى آخره. بناء على ذلك النسب غير محصورة، لا يمكن حصرها. فإذا لا يمكن حصرها فلا يمكن أن نتصور النسبة بنفسها. فيضطر الواضع إلى تصور عنوان عام بحيث هذا العنوان ينطبق على النسب المتكثرة على أفراده ومصادقه. الوضع يصدر إلى هذا، لأنه لا يمكن أن أتصور جميع النسب وأضع بأزاء كل نسبة لفظ خاص. فإذا لا يمكن أن أتصور كل نسبة بخصوصها وأضع بأزائها لفظ خاص، حتى يكون من قبيل الوضع الخاص والموضوع له الخاص. أقول النسب غير محصورة فوق حد الإحصاء، ربما تكون غير متناهية، بالنتيجة أنها غير محصورة يعني لا يمكن حصرها. إذا لا يمكن حصرها فلا يمكن أتصور كل نسبة النسبة وأضع بأزاء كل نسبة لفظ خاص به، لا يمكن، لأن النسب غير محصورة. لا يمكن أن أتصور كل نسبة النسبة وأضع بأزاء كل نسبة لفظ خاص، لأنها غير محصورة. فيضطر الوضع إلى في مقام الوضع يضطر الوضع إلى تصور عنوان عام ينطبق على عدة أفراد، ينطبق على عدة أفراد. فماذا يفعل؟ يقسم النسب إلى أنواع. أقول بدل أن أقول صرت من النجف وتارة من الكوفة وتارة من البصرة وتارة إلى آخره، أقول كلما أردنا أن نعبر عن فعل أبدأ به من مكان معين أعبر، أقول هذه النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية أضع لها لفظ منه. فأنا ماذا تصورت؟ تصورت عنوان عام وهو النسبة الابتدائية، ووضعت لفظ من الدالة على الابتداء، وقصدت أن هذا أن لفظ من يستعمل في أفراد ومصادق النسبة الابتدائية. ثم أتصور النسب الظرفية، زيد في الدار، بكر في الدار، عمر في الدار، أقول هذا ما تخلص، يوم زيد يوم عمر يوم بكر. فإذا خلأ أتصور عنوان عام، لما يكون زيد أو بكر أو كذا هو الظرفية متعلق بظرف مظروف. فأقول كلما أردنا أن نعبر عن وجود مظروف في ظرف هذه نسبة ظرفية وضعنا لها لفظ فيه. فعندما أريد أن أضع لفظ فيه ماذا أتصور؟ عنوان عام مفهوم كلي وهو النسبة الظرفية، ولكني أضع هذا اللفظ لأفراد ومصادق النسبة الظرفية وليس لنفس العنوان العام. قلنا أن في الوضع عام الموضوع له الخاص، الموضوع له هو الأفراد والمصادر، بس أتصور عنوان عام هذا العنوان يحكي عن الأفراد والمصادر. فأنا في مقام التصور أتصور العنوان العام الكلي، ولكن المقصود بالوضع هو الأفراد والمصادر وليس العنوان الكلي. فأنا وضعت للنسب المتكثرة هذا اللفظ. كذلك في مثلا الكتاب على الطاولة، القلم على الراف إلى آخره، أقول كلما أن أردنا أن نعبر عن نسبة استعلائية كذا على كذا، هاي نسبة استعلائية، نستعمل لفظ على، فنتصور نسبة استعلائية اللي هو مفهوم عام الحاكي عن أفراد والمصادر، وأنا قصدي هو الأفراد والمصادر، وهكذا في كل نسبة. غير محصورة. يعني غير محصورة يعني لا يمكن للوضع أن يتصور جميع النسب، هذا المقصود، لا يمكنه، لا يمكن أن يتصور الوضع جميع النسب إلا إذا قلنا أن الوضع هو الله سبحانه وتعالى، هذا لا بعد يخرج عن محل الكلام. احنا الآن بعد أن ثبتنا أن الوضع هو الإنسان، الإنسان بقدراته لا يمكن، يعني فالشيء خارج عن طاقة الإنسان أن يتصور جميع النسب، لأنه في المستقبل تظهر نسب غير موجودة حاليا. لا، لا، ذاك شيء آخر يمكن تصوره، ذاك يعني أنه مو بهالمقدار، غير غير محصور وكثرة بهذه الكمية. النسب أصل النسبة قلنا أن أصلا هي غير مستقلة ومتعلقة بطرفين، فكلما صار تبدل في الطرفين، هناك في المعاني الإسمية الأمر يختلف، الأمر يتعلق بنفس المعنى، تكثر المعنى غير تكثر المتعلقات، المتعلقات عندما تتكثر تتكثر بالشكل الذي يكون تصورها جميعا خارج عن قدرة الإنسان. فكم لفظ أضع يعني وماذا أتصور؟ لذلك في بعض الأحيان المتكلم يريد أن يعبر عن معنى، لا يجد فد لفظ ممكن أن يصور معناه كما يريد، فيضطرون احيانا ويلجون الى المعنى المجازي، كما هو مثلا في البحوث الإرفانية، مثلا المعاني المتصورة لا تحتملها الألفاظ الموجودة، فيعبرون عنها بتعبيرات معينة. فهنا الامر كذلك، ما يمكن للواضع ان يتصور جميع النسب، فيقول انه يقسمها الى انواع، يقول النسبة اذا كانت النسب التي من صنف الظرفية نضع لها لفظ فيه، والنسب التي من صنف الابتدائية نضع لها لفظ من، فاذا يمكن ان نضع عنوان عام ينطبق على مصادر، بحيث أي نسبة تظهر في المستقبل أو ما تتكثر النسب، هي إما في من النسب الظرفية أو من النسب الاستعلائية أو الابتدائية أو إلى آخره. فالعنوان العام يسهل الأمر على الواضع عن طريق تصور العنوان العام، فيقول وضعت لفظ من لكل نسبة ابتدائية، وضعت لفظ في لكل نسبة ظرفية، وضعت لفظ على لكل نسبة استعلائية، وهكذا. فإذا المعنى المتصور حين الوضع ما هو؟ معنى عام. فإذا المعنى عام فيكون وضع الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. ثم فت إشارة من المصنف إلى فتشيض من هذا، أن المعنى المتصور هو معنى اسم وليس معنى حرف، بتعبير آخر، نحن مثلا معنى الابتداء افرض الآن الابتداء مر عليكم في المنطق أو في الحكمة الحمل الأولي والحمل الشائع. المقصود بالحمل الأولي هو اتحاد مفهومي بين المعرف والمعرف، مثل ما قول الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق واحد متحدان ذاتا مفهوما. تارة أشوف رجل يغضب أقول الإنسان سريع الغضب، أقصد الإنسان بالحمل الشائع الصناعي، يعني الأفراد والمصادر وليس المفهوم. لذلك في الحكمة أو في المنطق أيضا يقولون مفهوم الجزئي ليس جزئيا وإنما كلي، لأن ينطبق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي وذاك الجزئي لآخره. المقصود أن الجزء جزئي يعني جزئي بالحمل الشائع صناعة. إذا تذكرون المطلب في المنطق وفي الحكمة أيضا موجود، الجزئي مفهوم الجزئي كله مفهوم عام كلي ينطبق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي، أما يعني الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الشائع الصناعي جزئي. هنا تقريبا يعني من هذا القبيل يقول المعنى المتصور حين الوضع نعبر عنها شنو؟ النسبة الابتدائية مثلا، النسبة الابتدائية، النسبة الابتدائية معنى اسمي، النسبة الابتدائية معنى اسمي وليس بنسبة في الحقيقة، كما نقول أن الجزء كلي وليس جزئي ولكن نقصد بالحمل الأولي. نعم شلون؟ احنا المعنى الموضوع له خاص جزئي، ولكن المعنى المتصور حين الوضع اقول معنى الابتداء وضعت له لفظ من الابتداء معنى اسمي في حقيقته، لذلك يمكن ان اجعل موضوع واحكم عليه، اقول الابتداء معنى عام او الابتداء بالملح مستحب. وهكذا فكون المعنى المتصور معنى اسمي هذا لا يضر في أصل الوضع، لأن المقصود بالوضع ليس هو المعنى المتصور وإنما الأفراد والمصادق التي هي شنو أفراد جزئية. وهذا إن شاء الله يكون من الواضحات باعتبار احنا نتمسك بأصل المطلب، أن بعد أن أثبتنا أن الموضوع لو في حروف جزئي خاص لأن النسبة تقوم بالطرفين فتختلف بالنسبة إلى نسبة أخرى ولا تصدق على نسبة أخرى، فالموضوع له خاص جزئي. قلنا أن الموضوع له سواء كان يعني الخاص والجزئي، ثالثا أن نتصور بنفسه فيكون من الوضع الخاص والموضوع له الخاص، وثالثا أن نتصور بوجهه بعنوان عام فيكون من الوضع العام والموضوع له خاص. هنا في الحروف تصورنا عنوان عام وهو النسبة الابتدائية، النسبة الاستعلائية، النسبة الظرفية إلى آخره، فيكون الوضع عام، فإذا الحروف بالنتيجة من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص. نقرأ عبارة الكتاب ونبين بعض المطالب أثناء الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذا اتضح، قلنا احنا نفتت المطلب الى مطلبين، المطلب الاول في ان الموضوع له خاص في الحروف، فيبدا المصنف في هذا المطلب اذا اتضح جميع ما تقدم. هذا قلنا هذا يبدا المطلب في ان الموضوع له في الحروف خاص، يبدا بهاي العباره اذا اتضح جميع ما تقدم يظهر ان كل نسبه حقيقتها متقومة بطرفيها، وإذا صار تاريخ الطرفين انتهت تغيرت النسبة. حقيقتها متقومة بطرفيها
على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت النسبة وانعدمت، لا تكون نسبة أصلا. يعني إذا أتصور لفظ من فقط، لفظ من مقطوع عن الطرفين المبتدأ به والمبتدأ منه، لا تكون نسبة أصلا. أصلا مو نسبة، لأن النسبة متقومة بشنو؟ بالطرفين. إذا قطعنا الطرفين قطعت النسبة، انعدمت النسبة. فكل نسبة، فإذا فكل نسبة لما تكون شنو؟ لما تكون إذا كانت تقوم بالطرفين، فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي نسبة أخرى. مباينة شنو؟ لأي نسبة أخرى. وهذا هو مفهوم الجزء الحقيقي. لاحظ، هذا هو مفهوم الجزء الحقيقي، أنه لا يصدق على أكثر من شيء، يصدق على شيء واحد فقط. مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وإذا صدقت على غيرها تكون كلي وليس. وهي في حد ذاتها مفهوم جزء حقيقي، مفهوم جزء حقيقي. لماذا؟ لأن لها فرد واحد، مصداق واحد، لا تصدق على أي نسبة أخرى، لا تصدق إلا على نفسها. وهذا هو مفهوم الجزء الحقيقي. طبعا إذا تأخذون الحلقة الثالثة راح تشوفون أنه يعني صاحب الحلقات رحمه الله يقول لا، مو هذا مقصودنا من الخاص. يقول مقصودنا مو الجزئي، مو مقصودنا الجزء المنطقي ولا الكل المنطقي. بس للتنبيه، ها خاصة سؤالكم يعني بعدين تسوي تأخذ الفكرة. المهم احنا المصنف صاحب الكتاب يرى ان المقصود هو هذا، ان المقصود بالجزء يعني لا ينطبق على غيره. فاذا ما تقوم بالطرفين لا تنطبق على اي نسبة اخرى، اذا هذا هو مفهوم الجزء الحقيقي. وعليه بناء على ذلك لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، لأن قلنا ما تنطبق على أي نسبة أخرى بعد، إذن ليست مفهوما كليا. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي هاي واو والحال، والحال أنها متقومة بالطرفين. إذا قلنا متقومة بالطرفين بعد لا يمكن القول بأنها من قبيل المفهوم الكلي ينطبق على كثيرين، لا يمكن، وهي متقومة بالطرفين. وإلا لو كانت مفهوم كلي مثلا، أو لو كانت مفهوم كلي لبطلت، لأن إذا صارت مفهوم كلي راح يصير مفهوم اسمي ومو مفهوم حافظ. لاحظ، مثل مفهوم الابتداء، لفظ الابتداء يدل على مفهوم الابتداء وهو معنى اسمي مستقل ينطبق على هذا الابتداء وهذا الابتداء الى اخره. فيقول اذا كانت النسبة تنطبق على كثير أصلا لا تكون نسبة، لأن النسبة أنه متقومة بالطرفين يعني غير مستقلة، مو مفهوم اسم. لو كان يتصدق على كثيرين بعد ما يصير متعلقة بالطرفين، يصير مفهوم اسمه ينطبق على أفراد، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة. فإذا إذن ينتج أن الموضوع له في الحروف خاص وليس عام. ثم أن النسب هنا يبدأ المطلب الثاني وهو أن الوضع في الحروف عام وليس خاص. يعني المعنى المتصور معنى عام عنوان عام. ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها فلا يمكن تصور جميعها. يعني شنو؟ مثلا أفراد النسبة الابتدائية، احنا عندنا نسب كثيرة، نسبة ابتدائية، نسبة ظرفية، نسبة استعلائية، نسبة انتهائية إلى آخره، وكل نسبة لها أفراد. النسبة الابتدائية لها أفراد متعددة غير منتهية، النسبة الظرفية أيضا أفراد متعددة، وهكذا. فلا يمكن تصور جميعها للواضع. فإذا لا يمكن، أنا ماذا أصنع؟ أنا أريد أن أضع لفظ بأداء معنى، فلا بد، يعني بعد صار مصطر، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمه. هذا قلنا أن المعنى المتصور معنى اسمي. معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة خاكيا عنها. يعني أنا أتصور النسبة الابتدائية، والنسبة الابتدائية معنى اسمي، بس ليس المقصود هو المعنى الاسمي، وإنما المقصود الأفراد والمصادر. يعني بتعبير آخر، ليس المقصود المعنى الاسمي بالحمل الأولي، وإنما بالحمل الشائع الصناعي، يعني الأفراد والمصادر. وليس العنوان في نفسه نسبة، نسبة معنى غير مستقل. احنا قلنا العنوان صار معنى اسمي، معنى اسمي معنى مستقل. يمكن، ولذلك قلنا احنا في لما بينا بداية اقسام الوضع قلنا ان الموضوع له اما جزئي واما كلي، ثم كل واحد منهما اما ان يتصور بنفسه او بوجهه. التصور بالوجه يعني تصور شيء اجمالي يعبر عن الافراد والمصادر. احنا عندما نضع لفظ، اللفظ لمن وضعناه؟ وضعناه للافراد النسب، هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي. ولكن بما ان النسب كثيرة فمن باب تفسير الوضع انا في مقام الوضع اتصور معنى عام. مثلا اقول هذه هدية الى طلبة مدرسة اليزدي، طلبة عنوان عام ينطبق على كثيرين، طلبة اليزدي 20-30-40 ينطبق على الجميع. انا قصدي ما هو؟ قصد الحمل الشائع الصناعي، قصد الأفراد، مو قصد العنوان العام. ولكن أنا لا أريد أن أقول زيد وعمر وباكر جابوا لقائمة أنه مدرسة يزيها قائمة أسماء كذا، أنا لا أقول أعطي لي زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، وإنما أتصور عنوان عام، أستعمل العنوان العام الحاكي عن الأفراد والمصادر. هذا من الواضحات. هذا وليس العنوان في نفسه نسبة كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية، هذا المفهوم مفهوم كلي معنى اسمي. نعم، احنا المقصود هو ما يحكي عنه وهو الافراد والمصادر. المشار به بهذا المفهوم او بالعنوان العام الى افراد النسب الابتدائية الكلامية، على المقصود هو الافراد، بس في مقام الوضع المتصور هو شنو؟ العنوان العام، والعنوان العام معنى اسمه. ثم يضع لنفس الافراد الوضع النص، ما صار للمعنى الاسم العام المتصرف، وانما المقصود الافراد اللي هذا العنوان يحكي عن تلك الافراد. ثم يضع لنفس الافراد غير المحصوره التي لا يمكن التعبير عنها الا بعنوانها وبعباره اخرى ان الموضوع له لو كان هو النسبة الابتدائية، طبعا هنا اكو ظاهر خطأ سقط من الطبع او اشتباه من قلم المصنف، ارجو الانتباه. وبعبارة اخرى ان الموضوع له هو النسبة الابتدائية، وهذا غلط، الموضوع له هو أفراد النسبة الابتدائية. فلاحظ أنا
كل حروف
قد عامه
موضوع
ايضا
عام.
لا العفو شيخ، هذا الجزئيات كلها مصادق والافراد الحامله كلها. اسمحوا لي، هذا هو بعباره اخرى، يعني العباره الضيفون كلمه لو كان، الضيفون لو كان، يعني هيك يصير. وبعباره اخرى ان الموضوع له لو كان هو النسبه الابتدائيه بالحمل الاولي فليست بنسبة حقيقة. ها أحسن أحسن، احنا قلنا ان الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع الصناعي، يعني الافراد والمصادر، مو بالحمل الاولي اللي هو الحمل الاولي مفهوم النسبة، الحمل الاولي مفهوم النسبة، قلنا مفهوم النسبة مو موضوع له، المعنى المتصور حين الوضع هو العنوان العام اللي هو مفهوم اسمي، مفهوم النسبة الابتدائية. الموضوع له ما هو؟ الموضوع له مفهوم النسبة الابتدائية له أفراد النسبة الابتدائية، وتقدم هو نفسنا تقدم قبل سطرين ثلاثة أن الموضوع له أفراد النسبة الابتدائية وليس المفهوم. يعني شنو؟ يعني النسبة الابتدائية بالحمد الشاعة الصناعة. تفضل. ناب الحمل الأول دليل خطأ في الطبع أتكم شنو هو الحمل الشائع؟ أنا عندي الحمل الأول طبعا القديم طبعا النجف، فإذا ما اختلفنا، ما اختلفنا إذا بالحمل الشائع تغيرون، فاللي طبعته مثل طبعتي طبعات القديمة، فيخلي لو كان أو يبدل الحمل الأول بالحمل الشائع حتى يصح المعنى. إذن المقصود هو واضح أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع وليس بالحمل الأول، أن الموضوع له على طبعتكم إن شاء الله هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع الصناعي. فليست بنسبة حقيقة.
أما النسبة الابتدائية بالحمل الأول فليست بنسبة
حقيقة. لتأتكم؟ أحنا أهل قبل الظهر ورانا هواية تغيرت أمور. وبعبارة أخرى أن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، يعني الأفراد والمصادر. وأما بالحمل الأول يعني وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأول فليست بنسبة حقيقتين، كما قلنا أن الجزء بالحمل الأول ليس جزئيا، الجزء بالحمل الشائع جزئي، بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت
أنا بعطبك صحيح عليه نعم.
الابتداء كان من هذا المكان، فالابتداء نصار معناه في مستقل، كما أقول الابتداء بالمنح مستحب، هذا معنى اسمي. ومن هنا ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. يعني مثلا في الإشارة كذلك أقول إذا نريد أن نضع المشار إليه إذا قريب استعملون لفظ هذا، إذا بعيد ذلك أو ذاك، إذا تريدون تستعملون لضمير الغائب المفرد قولوا هو، المؤنث قولوا هي إلى آخره. فأيضا المعنى المتصور عنوان عام ينطبق على أفراد وأفراد ومصادقه، بالنتيجة شنو؟ أن الوضع في الحروف عام، يعني معنى متصور عنوان عام والموضوع له خاص، والحمد لله رب العالمين.